نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: برأيك ما أهم الخطوات بعد معرض الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله، أما بعد، سؤالنا يتوجه لأصحاب لكل من كان يزور المعرض وله خطة حقيقة بعد المعرض. طبعا سؤالنا لأنه اللي يأتون من المعرض يأتي هو فرحان، يعني عنده غنيمة غنمها، ماذا يفعل بهذه الغنيمة؟ فنريد تجارب الإخوة. نعم.
أخونا سفيان آدم يقول: إعادة القراءة في الكتب التي اشتريتها وترتيبها في المكتبة من حيث الموضوع من حيث المؤلف.
جميل.
ومعرفة ما تشمله هذه الكتب.
جميل. هو مثلا إذا كان يستطيع قراءتها جميل أو الاطلاع عليها، هذا من أهم المهمات، وهو مسألة مطالعة ما اقتنى الإنسان بالكتب. أما يقول إعادة قراءة، لا، أنت ما قرأتها يعني جديدة واضحة، ولا لو كنت قرأتها انتهينا. فقراءة الكتب ممتاز، أو الاطلاع عليها أيضا جيد، الاطلاع عليها قبل إدخالها للرفوف أو قبل تصنيفها. بالعكس الاطلاع عليها ينير لك الطريق من حيث التصنيف، فين تضعها بالضبط. ومطالعة الكتاب قبل أن يدخل رفوف مهمة جدا، وأنا ما أكاد أعرف طالب علم إلا يفعل هذا، يعني ما مر علي طالب علم حقيقة ويعتبر الكتب إلا هو يفعل هذه القضية. هذه الظاهرة أنها من يعني من المتفق عليه بين أهل الكتب كلهم أو طلبة العلم، يعني أنهم ما يدخلون الكتب إلى خزائنهم أو شيء من ذلك إلا أول شيء يطلعون عليه، وهذا حسن جميل، لا بد، هذه خطوة أساسية يعني. نعم.
وهذا أخونا محب الأئمة يقول: إذا المقصود القارئ فعليه قراءة ما اشتراه.
لحظة، طبعا المطالعة هذه ليس فقط للاطلاع على طبيعة الكتاب وكيف صنع المؤلف وقوة البحث وعدمه، لا، أحيانا ربما تطالعه أيضا لتكتشف في خلل أو لا، في بياض أو ما في بياض، في شيء ساقط ولا ما ساقط، وهكذا بهكذا يعني تظهر لك عيوب ما بين يديك من الكتاب ترى من المطالعة الأولى، يعني دعك من الفوائد، هذا أمر ثاني أيضا، أنت المستفيد أيضا. ها.
جميل. أخونا محب الأئمة يقول: إذا المقصود القارئ فعليه قراءة ما اشتراه، وإن لم يرد حاجته فليسأل الدور أو ليطلب عن طريق مواقع الكتب التي يحتاجها. قالوا: أما إذا كان مقصود الدور فليت أنهم يشوفون مدى رضا الزبائن عن أسعار كتبهم وجودتها وعن طلباتهم، لأن هناك دور متخصصة في فنون معينة فهي أولى في تبني مثل هذه المشاريع.
لا، الحسن على صاحب من يعني رجع بالغنيمة من المعرض، اللي مشتري يعني الجمهور، يعني ليس أصحاب الدور. أصحاب الدور كلامنا ثاني، إذا كان يعني الكلام سيوجه إليهم نجعله في سؤال آخر، يوجه إلى أصحاب يعني شيء يراه الجمهور على أصحاب الدور كذا، يعني مما يطالعون، إما شيء يطالبونهم به أو شيء يرونه من خلل في طريقة عرضهم الكتب أو شيء، يعني جينا نصنف كذا سؤال ونشوف، خلهم يطلعوا اللي في كبدهم.
اللؤلؤة ذكرت أربع نقاط. قالت: أولا،
على فكرة تراهم يزعلون، وهذه مشكلة، أن بعض دور النشر لا تتقبل النقد، دعك من الكلام اللي يقال، أي كتاب ترى ونحن مستعدون للنقد، للأسف الشديد أن هذا كلام أشبه بالإعلان والدعاية أكثر من كونه حقيقة.
عند بعضهم،
عند بعضهم، خلنا نقول عند بعضهم، لكن عند من كان حريصا على تكرار هذه العبارة والجملة ويحرص ويحرص، فإذا سمع نقدا أقل أتكلم عن البرنامج يعني مثلا، وهو قليل جدا، يعني هذا الأصل البرنامج ليس للنقد أصلا، لكن يمر معنا ملاحظات، نحن على الهامش كذا ماشيين على الهامش، نرمي شيء من الحاشية كذا يعني حتى يتدارك ويجيب، وترى هذا يمر على هذا شيء مر، أنا أحيانا أسمعهم ما سمعت، وليس بالضرورة أن أكون راضي عما سمعت، فقط أسمعهم حتى ينتبهوا، ترى هذا مما يدار في الكلام، انت بتاري ملاحظة هذه على طبعتك على كتابك على شيء، يعني انتبه، اجعل لك جواب في هذا الموضوع أكثر من كوني أنا أتبنى هذا أو لا. لكن المشكلة في من يظن أنه هذا يعني حاجة شخصية وكذا، لا والله بالعكس، إلى حاجة شخصية ولا حاجة. ونحن محبين للجميع الحمد لله، ويعني نفرح بصدور المشاريع العلمية، الأبحاث العلمية، المؤلفات، ولهذا أقيم هذا البرنامج ترى لمثل عرضها للجمهور والتعريف بها لأجل هذا. نعمة
الأولى ذكرت أربع نقاط، قالت أولا عدم وضع الكتب في الرفقة بتصفحها وقراءة مقدمة الكتاب وفهرسه،
لا هذا ذكرنا وهذا شيء أساسي.
ثانيا قد وضع خطة لقراءتها،
وضع الخطة هذا يعني هذا لها ولي موجودة في الدروج أيضا. ها
قال ثالثا يشتري هدية لزوجته حتى لا تعترض على شراه الكتب
خصوصا إذا كان هذه حرمة، هذه أكيد واحدة تشتري هدية
شفته يشتري كتب تشتري كتب تجيب له هدية
طيب الله يتقبل الله يتقبل خلينا ساكتين
رابعا يهدي بعض كتبه القديمة التي اقتنى ما يغني عنها،
هذه فكرة. طبعا ليس كل كتب يعني يمكن يستغنى عنها، ترى هذا خطأ ولو قدمت، ليس معنى قديمة أنه يستغنى عنها، ترى هذا خطأ. في بس في بعض الكتب أصلا هي للمرور الأول، يعني ما في غيرها، ما تصلح شيء ثاني،
لقراءة واحدة أصلا،
يعني قراءة واحدة قلت لك المرور الأول وأشيء من ذلك، هذا ممكن ترى الاستغناء عنها منك تهديها لغيرها، توقفها هذا أفضل كمان أحسن، توقفها أو تعطيها من هو ممكن يحتاج إلى قراءة، هذا ممكن أيضا. لكن الحمد لله أن الكتب العلمية الشرعية الأصيلة في أبواب وكذا ترى ليست على هذا العنوان الحمد لله، يحتاج إليها على الدوام ولها تبقى، يعني في أبواب ثانية هي اللي ممكن تمر عليها. نعم سواء في القراءة ولا سواء حتى يعني حتى ممكن أحيانا بعد فترة تشوفها لاحمت الكتب الحقيقية فتتبرع بها من وحدك عبدون حتى لو ما طالعتها. ها في حد
تمت الشركات
جزاهم الله خير. طبعا هذه مروا على أهم نقطة وهي مسألة نقطة المطالعة الكتاب قبل إدخاله إلى الرف ولا قبل تصنيفه، هذا أهم نقطة للإطلاع على الكتاب بعض ما فيه، خاصة ما اشتريت من الكتب ولك فيه غرض معين تطالعه في الآن في هذا الغرض، ثم تقف على العيوب طبعا من بياض من سقط من شيء ممكن تظهر لك عيوب، بعض تظهر مباشرة هذه العيوب وانت ماشي وشيء من ذلك يعني، وهناك أيضا فوائد ترى أخرى في مطالعة الكتب وشيء من ذلك. ونتمنى التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله أحد الأعمال العلمية التي قامت على تفسير الجلالين، وهو من التفاسير المشتهرة المنتشرة المعروفة، وهو أصلا يعد من التفاسير المدرسية، كتبه نسخه حواشيه كثرت، تدريسه في الأقطار الإسلامية من قديم أصلا، يعني هذا من الكتب السيارة أصلا معروف، العناية به منبغية على طالب علم متمكن يحتاج إليه، لأن جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما في هذا التفسير وهو سبب الجلالين، لأنه جلال الدين جلال الدين سمي بتفسير الجلالين جمعا بينهما، كان تعنيا لأمر معين في هذا التفسير أرادا فيه، وسبحان الله كأنما تطابق النفس عن نفس لا يكاد يتمايز طبيعة وأسلوب كليهما عن بعضهما، إلا بالنادر اللي يدقق بعض الأشياء يعني، ويعني ملح شيء معين كذا يعني، ولا ما شاء الله اللي يقرأ كأنما نفس واحد رحمة الله عليهما. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله في هذا العمل العلمي الجديد على مثل هذا الكتاب، جاء وخدم هذا الكتاب خدمة علمية معينة، أولها أنه اعتمد هو طبعا ذكر في المقدمة شيء من الترجمة عن الجلالين كيف صنع في تفسيرهما، هذا بعض من اهتم بهذا الكتاب تحشية وشيء من ذلك، بعض الفوائد التي حول هذا الجلالين مقدمة لطيفة جدا، ثم بعد ذلك أخرج الكتاب جعل الأصل عنده طبعة العلامة الشيخ عبد القادر الأرناوط رحمة الله عليه طبع بدار ابن كثير، ثم قارن على هذه الطبعة نسختين خطيتين كلتاهما من مكتبة الحرم المكي، ولا أدري السبب في تعين هاتين النسختين دون ما سواهما، لأن النسخ كثيرة لهذا الكتاب، وكان حين الانتقاء أن يذكر سبب الانتقاء أو سبب الاكتفاء بهما دون غيرهما مثلا، وهذا يحتاج إليه أصلا. ثم الخدمات العلمية كان من أهمها طبعا تخريج الأحاديث وشيء من ذلك، وطبعا مقابلة وشيء، لكن من أهمها التعليقات العلمية العقدية وغير العقدية التي كانت أصلا الشيخ والشيخ الدكتور محمد هشام طاهر وفقه الله له دروس في شرح كتاب الجلالين في 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 مسجده أو في أحد المساجد، وهذه الدروس من محاسن ما صنع أنه أتى بالقارئ أو المسح الضوئي أظن، والله أعلم إن شاء الله ما أكون واهم، أني أظن في مسح ضوئي لها أو شيء من ذلك، حتى هذه الآدم النسخة الخطية التي عول عليها، وقلت نسختان خطيتان، وهذا بداية الكتاب. طبعا عولوا واعتمدوا على الصورة أو مسح الصفحة كاملة من مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، ثم هذا الكتاب كما ترى مشكولا مرقما، وهنا الخدمة العلمية، المقابلة والتعليقات العلمية والعقدية وشيء من ذلك، ثم في آخره آخر الكتاب هذه، أيوه هذه اللي يسميها التعزيز، سموها ليش المدعم بتقنية التطبيقات المعزز للتفسير، الواقع المعزز لتفسير الجلالين، هذه عبارة عن دروس وشروح كانت له في أحد المساجد لشرح الجلالين، من أراد أن يسمع شرحا على ما مر فليرجع إلى مثل ذلك، وفقه الله. والكتاب من إصدارات شركة دار لطائف بالكويت، وفقه الله.
شيخنا اختصر هو تفسير الجلالين ولا أثبت؟
لحظة طبعا هو في أحسن ذكرتني، طبعا هو كتب هنا أو كتب هنا اختصره وهذبه. الحقيقة الكتاب ليس اختصارا ولا تهذيب، الكتاب كما هو، ليس هناك اختصار ولا تهذيب، هذا الكتاب كامل لتفسير الجلالين، هذا واحد. اثنين، هو الشيخ اعتنى به ضبطا وشيء، ومعه الظاهر فريق عمل أو مكتب عمل وشيء من ذلك، فحق التعليقات العلمية له هو وفقه الله، كان يحطون بين قوسين طاهري له، التعقبات العقدية وغيرها، التخريجات وشيء من ذلك، فهنا عمل علمي معين هو إضافة لخدمة الكتاب أكثر. أما اختصار وتهذيب ما حصل، الكتاب كامل كما هو في مجلد ضخم كما قلنا من إصدارات شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا عمل علمي آخر، أصلا هو درس الطحوية مرارا، كانت تمر عليه بعض العبارات في العقيدة الطحوية في المتن الأصل فيها إشكال حتى عند شراح العقيدة الطحوية، وهم مختلفي المنازع ما بين ماتريدية وأشعرية والسلفية. الإشكالية هذه ما يمكن حلها إلا بالرجوع إلى الأصول الخطية، فجمع مجموعة من النسخ الخطية، قاربت 14 نسخة خطية، ثم انتقى منها 10 فقط، أبقاها هي محل التحقيق والمقابلة، واستغنى عن البقية لأنها رآها أن منسوخة عن ما أما تم اختياره أو أنها متأخرة، فالمتقدم يغني عنها، خاصة في نسخة متقدمة نوعا ما جعلها مثل الأصل لهذا الكتاب، وحقق عليه العقيدة الطحاوية. سنرجع بعدين، بدأ أول ما بدأ وترجم بترجمة فيها تطويل للعلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، والإمام أبو جعفر الطحاوي إمام كبير من أئمة السنة وعقيدتها تدل على ذلك، وهو وقد أول ما تربى كان شافعيا، وتربى على يد خاله الإمام المزني رحمه الله إمام الشافعية في زمانه، لكن حصلت نفرة بينهما لأجل قضية معينة، فترك الشافعي خاله والشافعية كلهم وراحوا تحنف بعد ذلك، لأنه يقول سألوا عن مسألة وشرح له وتعب وما فهمه، قال والله أنت ما فيك خير أصلا هو ترك هذا. يا أخي بعض الكلمات ترى وقعها مثل السهم على القلوب، ترك المذهب كله وترك خاله وراح لمذهب ثاني، حتى صار إمام فيه، وصنف لما صنف مختصره المشهور مختصر الطحاوي، قال ليت خالي ليته كان موجودا أبو إبراهيم حتى يشوف القصد. شوف هنا حرر أشياء، هو في ميزة ما ذكره في ترجمة أبو جعفر الطحاوي أنه حرر قضايا معينة يرى أن فيها بعض الإشكالات، وفي لما جاء لأي عقيدة وحرر بعض القضايا. نشوف سمى الكتاب أو الكتاب بعنوان العقيدة الطحاوية، مشهور الإمام العلامة أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوي الحارث، توفى عام 321 هجري رحمة الله عليه. ثم لما كانت الترجمة فيها شيء من الاستيعاب والجواب عن قضايا شائكة ودقيقة، سمى ترجمة أبي جعفر الطحاوي التي في مقدمة الكتاب سماها الحاوي، قال كتب ومعها الحاوي في ترجمة الطحاوي رحمه الله، كل الدراسة الأولى والتحقيق لأخير الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد هشام طاهر وفقه الله. أول مبحث بدأ به عبارة عن ترجمة موعبة كما ترى، هذه هذا مطالبه ترجمة العلامة الطحاوي رحمه الله، وقف عند بعض القضايا المهمة في ترجمته وحقق فيها القول. ثم المبحث الثاني خاص بدراسة العقيدة اللي هي اسم الكتاب وثبوته مشهورة، لكن عندنا مطالب قضية مهمة، مثلا منزلة العقيدة هذه حق التحاوي عند العلماء إيش منزلتها، ثم عرض لإشكالات كبرى ترد على هذه العقيدة، هو عرض 3 إشكالات كبرى وأجاب عنها، وقال إن الاستفاضة في شرحها أو في تطويل في الجواب عنها يراها في الشرح، سيأتينا الشرح بتقليل فإنه مطول، شرح العقيدة الطحاوي شرحه مطول هو. بعد ذلك هذه بطاقات مختصرة لأهم الشروح للعقيدة، جميلة جدا سنطلع عليه بعد ذلك. ثم بعد ذلك ذكر منهج التحقيق، طبعا هذه ترجمة أبو جعفر الطحاوي وهذه مراجعه، ثم لما انتهى منها هذا سلمك الله اللي يقول عنها البطاقات، وهو طريقة يعني ما شاء شاء الله كأن ما وقفت على أحد قبله سبق إليها، وهو أنه يأتي إلى شوف هذه البطاقة يعني هذه يضع هنا اسم الكتاب جداول اسم جدول أول فيه اسم الكتاب شرح أحد الشروح لهذا اسم الشارع اسم الكتاب اسم الشارح وفاة الشارح متى منهجه يقول لك وشرح على الطريقة الأشعرية ما تريدية أو السلفية أو شيء من ذلك وصف الشرح شرح متوسط مختصر مبتدئ منتهي أي مكان ثم نوعه وطباعته مطبوع ولا مو مطبوع ولا مخطوط ولا إيش فيه ولا ما وجدته شيء من ذلك ذكر جملة منها وأحال على المراجع التوثيقية التي فيها المعلومات التفصيلية لها وفقه الله. طبعا النسخ الخطية العشرة التي عول عليها في التحقيق أنا بس أروح قبلها في قضية مهمة هذه طبعا لما جاء عند طبعا ذكر بعض تخيل يقول وجدت فوارق مهمة جدا بينما المقابل بينه المخطوط وبين كل النسخ المطبوعة وهنا صنع جدولا فيه يقول بعض ما يتغير به المعنى أو فيه إضافة في المعنى مهمة جدا من كلام جعفر الطحاوي في كل المطبوع وعندنا التحقيق الذي خرج به من النسخ الخطية وفقه الله. طبعا هذه النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب وهي قلت لك اختار منها عشرة ثم هذا هو الكتاب محققا بحواشيه في التحقيقات العلمية هذا عبارة بين قوسين الأحمر المحب عناوين هو جعلها من باب الكشف عما سيأتي من الكلام والموضوعات وهذا تعليقه اللي هو التعليق اللي هو مقابلات النسخ عندنا طبعا هو علامات الترقيم والتفقير والتشكيل كاملا وهنا لبعض القضايا المهمة لأن الكلام والتطويل سيأتي في شرحه بعد قليل وفقه الله حتى انتهى الكتاب وهو قد وعد أو في المقدمة ذكر أنه سيذكر الشرح أو معنى صح العقيدة الطحاوية بحواشيها ثم سيأتي بالعقيدة الطحاوية بلا حواشي لمن أراد حفظها وأنا ما وجدتها فأين هي غير موجودة وكان من المهم بمكان أن تكون في آخر الكتاب حتى من أراد أن يحفظها فلتكن عنده متنا مضبوطا كاملا بلا حواشي ليته إن شاء الله ينتبه لها في الطبعة القادمة الكتاب في مجلد اللطيف من استيراد ركائز بالكويت وفقهم الله. هذا هو نفس المتن هو الذي اعتمده في هذا الشرح المطول عبارة بشرح مجلدين هو يقول اطلع على شروح المتقدمين الذين شرحوا ما وقع تحت يده من شروح للمتقدمين والمعاصرين قرأها جزاه الله خير واستقرأها ثم بدأ وهو قد درس الطحاوي أيضا مرارا أيضا ثم بدأ له أن هناك إما كلام للطحاوي لم يعول عليه أحد ألفاظ مهمة مصطلحات يحتاج إلى كشف عنها مسائل مرت عند كثير غامضة عند كثير من الشراح ما بينت وهكذا قص فرأى مع تدريسي سبحان الله تدريسي والدي يكشف لك المخبآت أين الثغرات المحتاجة إلى بيان وتوضيح أحيانا بعض أسئلة الطلبة تكون ملهمة لك لبعض القضايا لأن ما مشكلة إلا وتطالع والله فيه فعلا محل إشكال القصد فجمع هذا الشرح المبارك وسماه التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله. طبعا هذا العنوان هو نفسه عنوان لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الخميس والخميس وفقه الله وهو بنفس العنوان التوضيحات الجلية لكن هذا لشرح العقيدة الطحاوية فهي توضيحات للشرح شرح ابن أبي عز أما هذا فهي توضيحات لمتن أبي جعفر الطحاوي. هذا الكتاب طبعا في مجلدين وقد اعتمد قلت لك على الأصل أول ما كان يعتني طبعا هذا عبارة عن الدروس التي ألقاها لشرح متن العقيدة الطحاوية كما ترى فمن أراد سماع هذه دروس التي فيها المجلد الأول كاملا موضوعاته وفي المجلد الثاني أوله كذلك موضوعاته موجودة كما ترى اللي هو الماسح الضوئي هذا ثم هو قال أول ما اعتنى ببيان الكلمة المفردة في كلام أبي جعفر الطحاوي ثم إلى بيان المعنى ثم إلى بيان المسألة وحينئذ يقرر اعتقاد أهل السنة ويسرد له الأدلة والغالب يكتفي بثلاثة إلا أحيانا عند الحاجة يزيد على ثلاثة كلام المخالفين من أهل البدع يذكره إجمالا مع أشهر شبههم ويرد عليها تفصيلا لأجل كشف هذه الشبهة ولا يتعلق بها أحد خاصة الشبهة التي هي كثيرة الدوران في مواقع التواصل وشيء من ذلك فإن القديم للأسف صار هناك من يحييه ثم هذا كلام هذا هذا شرحه يأتي بالكلام الأحمر كما ترى محبرا من كلام بجعفر في المتن الأصل بجعفر الطحاوي ثم شرحها هنا شرح الكلمات قلت لك المفردات ثم المعاني ثم المسائل يدخل لك إلى المسائل مسألة كذا ويقرر عليك لك ويطرح أسئلة وإشكالات ويجيب بحيث يكون مادة إثرائية كلام أبي جعفر وما أراده وما شوفها فإن قيل فهو يستعمل هذا الأسلوب التعليمي. وقد ذكر المقدم أنه من أساليب التحضير لطلبة العلم على التنبيه على أهمية السؤال والجواب الذي سيأتي بعده. وفقه الله الكتاب في مجلدين مصدرات شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله جاء إلى كتاب مهم سيار غاية في النفاسة، وهو من الكتب المتقدمة التي صنفت في آداب طالب العلم، خاصة طالب آداب طالب علم الحديث بالذات يعني، لكن يدخل فيها عموم طلبة العلم. وهو كتاب الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، له كتاب جليل سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. هو جاء إلى هذا الكتاب وراء أن عزوف كثير من طلبة العلم عن قراءته سببه الأسانيد والتكرار وأشياء، فاختصره في مجلد لطيف سماه مختصر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأخينا الحبيب، المختصر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله. وقد اختصر هذا الكتاب وجعل تحت اسمه، شوف هذا عنوان، كتاب في الآداء أو في الأدب لكل من أراد حسن الأدب. وهو كذلك يعني جعلها حتى مو في آداب الطالب العلم، عموم الآداب فيها. طبعا حذف الأسانيد بالكلية، حذف المكررات بكلام الخطيب البغدادي أيضا، ثم بعد ذلك أبقى على الحديث الصحيح، استبعد الموضوع والضعيف جدا إلا نادرا الذي لا يثبت من الأبواب تحته شيء إطلاقا، تركه أيضا. وأبقى الكتابة صلب كلام أو أصل كلام أبي جعفر آسف الخطيب البغدادي، أبقاه على ما هو عليه رحمه الله مشكولا كما ترى، إلا أحيانا بس عشان تحتاج تعرف معنى الاختصار، أحيانا تحتاج إلى حد أو يتغير معك الإعراب أو شيء من ذلك، فلا بد من التحسين وشيء من ذلك. وفقه الله. والكتاب جرد مرد من الحواشي، وحتى لما يحيل على الحواشي رواه أحمد أبو داود بدون ترقيم، هو ذاك مقدم قال لن أرقم، لأن من أراد فليرجع إلى الأصول والأحاديث هذه المشتهرة وقد قال أنها صحيحة يعني كلها، فهو من انتقائي واختياري. وفقه الله، مجلد لطيف من إصدارات دار أو شركة دار لطائف بالكويت. هذا على طريقة المتقدمين في التصنيف في الموضوعات. لما كان الأئمة المتقدمون يأتون إلى موضوع معين فيجمعون حلول له النصوص الشرعية بالذات الآثار والأحاديث ويجمعون في كتاب، كتاب كذا وكتاب كذا، بهذه الطريقة هو على نفس الغاية التي تغياها الأئمة المتقدمين. جاء أراد أن يكتب كتابا في الرزق أو يجمع حديثا في باب الرزق، رأى أن هذا الباب غير مطروق ولا الناس تحتاجه، كان يريد أن يكتب شيء قليل يعني. فلما جمع وجد شيء مهول من الأحاديث والآثار والشيء كثير جدا في الباب. هذا جعله يعني سبحان الله، الإنسان طالب العلم ترى منهما لا يشبع، طالب العلم أحدهما، الواحد لما يبدأ يتنبش وإذا تجد خلاف المأمول أنه أفضل أن عنده شيء مادة غزيرة تبدأ تجمع وما تشبع تجمع. فاجتمع عنده كم هائل من الأحاديث والآثار، جعله يصنف مجلدا كاملا في كتاب سماه كتاب الرزق، ليجمع في الكتاب كل ما وقع تحت يده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالرزق والآثار عن السلف. طبعا وقسم إلى أبواب الكتاب لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله. أما التقسيم فإنه قسمه على كتب كبرى، شو هو كتب، هو كتب أنها قسمه على 6 كتب. الكتاب الأول الرزاق هو الله سبحانه وتعالى وحده وفيه أبواب، طبعا كل كتاب هذا كتاب مثل يعني الباب وتحته فصول مثلها، هنا كتاب تحت أبواب. كتاب الكتاب الثاني الثالث أرزاق من آدم وفيه أبواب، أسباب وبركات الرزق فيه أبواب، موانع البركة الرزق وفيه أبواب، الدعاء والرزق وهكذا. فعندنا هذه كتب 6 وتحتها أبواب، كل باب هذا طريقته. شو الباب الأول معي الإخوة، الكتاب الأول هذا عنوانه مثاله، أول ما يبدأ الكتاب أو الباب أو الرزق، والله باب الرزق هو الله وحده، يذكر أول شيء الآيات التي وقف عليها في الباب، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث ويأتي الأحاديث، طبعا هو انتقاها من الأحاديث الصحيحة في الباب، نادرا ما يذكر شيئا، نادرا عند من النادر، لأنه أصلا لا يريد يعلق الكتاب ترى خلو من حتى قال ما فيه لا شروحات كلام أهل العلم ولا غيره. والسبب أراده مثل أن يقرأ الكلام منصوصا عليه، الكلام هذا والأحاديث الآيات والأحاديث وشيء من كلام الأئمة من كلام السلف الوارد في الباب عن سهل بن معاذ أو شيء هكذا. الكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره. وكنت أتمنى لو رقم الأحاديث والآثار ترقيما يجعلها كاشفة كم جمع في هذا الحديث، ما شاء الله تبارك الله، يعني زاد على 300 صفحة في موضوع واحد. طبعا آخره مما قال وقف عليه من الأدعية المأثورة في أبواب الرزق أو في باب الرزق، سماه خاتمة في الأدعية المأثورة في طلب الرزق. وساق جملة من هذه الأدعية هي محل للاعتناء والحفظ إن شاء الله. الكتاب في مجلد من إصدارات شركة دار لطائف للنشر والتوزيع بالكويت. هذا كتاب آخر وهو من الكتب التي تعنى لها في قضية من قضايا أو من قضايا الاعتقاد السلفي المشهور مما يذكر في كتب أهل السنة، وهو مسألة طاعة ولاة الأمر، ولاة السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم جواز الخروج عليهم، باب مطروق في مسائل عند الأئمة، وهم يذكرون فيه عددا من المسائل. يذكرون فيه ما جاء من النصوص الشرعية في الإلزام بطاعة ولاة الأمر، وما جاء من الترهيب في الخروج عليهم والوعيد على ذلك، وما يترتب عليه شيء من ذلك. هذا كلام مطروق في كتب اعتقاد أهل السنة مشهورة معروفة. هو أراد في هذا الكتاب الذي سماه آثار السلف الصالحين وأقوال العلماء الناصحين في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله. وهو في هذا الكتاب جمع لأكثر من 230 عالما على مر العصور، بدءا من القرن الأول ثم الثاني والثالث إلى القرن الأخير، حتى هو رتبهم على حسب الوفيات حتى يعرف التدرج العلمي، وأن هذه عقيدة مأثورة يتناقلها الخلف على السلف، ويتبين مرادات الأئمة. طبعا قد بمقدمة أهمية الكتابة في ذلك عناية أهل السنة بهذا الباب، وهذه فصوله الأربع. طبعا هذا قسمها، قدم بمقدمة فيها التمهيد، فيها عرض من المسائل التي يحتاج إليها في هذا الباب من شروط وحل العقد وشيء من ذلك. ثم هذه فصول الكتاب التي أقام عليها التصنيف. الفصل الأول خاص بدلالات الآيات في وجوب السمع والطاعة، وجمعها وشرحها وبين معانيها عند كلام المفسرين. ثم الفصل الثاني في الأحاديث النبوية الواردة في الباب، وبين كلام الشراح لهذه الأحاديث. الثالث الآثار المروية عن السلف وأقوال الأئمة والعلماء في ذلك في كاملة، وهذه رتبها على تاريخ الوفيات واحد 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 أو تماشي حتى يتبين لك كيف تدرج الكلام. الفصل الأخير كلام مستفاد من الآثار والأقوال. شوف لاحظ معي مثل هذا لما جاء عند هذا مثلا عند الحديث الفصل الثاني، هذا الحديث ويسوق لك معناه وما قال فيه فلان وفلان من شراح الأحاديث متماشي. بعد ذلك هذا يعطي رقما للعلم من الأعلام من علماء المسلمين، وهذا فلان وتاريخ وفاته كما ترى متماشي، وهذا النقل عنه وتوثيق النقل والعزو. والأخير في الكلام على بعض القضايا 230 عالم، مجلد لطيف كما ترى من إصدارات دار أو شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا عبارة عن بحث، أنا بس بدي هو رسالة ماجستير أو لا، لكنه بحث علمي تقدم فيه لأن يقول الحاجة إليها ماس، هو الحقيقة البلوى بها عامة الحقيقة. هو جاء إلى موضوع القبلة وما يتعلق بها من أحكام، وهو قد قسم من الأحكام المتعلقة بها ثلاثة، ما بين محرم ومسنون ومباح، ثم هي على أحوال بعدد من الاعتبارات. عندنا قسمها لستة أو سبع اعتبارات معينة، التقبيل كذا والتقبيل كذا، في التقسيم سيأتينا بعد قليل. ثم ذكر الأحكام التي تنتابها، وقسم كتابه إلى فصلين كبيرين، وسمى بحثه إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري وفقه الله. أنا أذكر مرة ذكر قال لما يقرأ في العقيدة الطحاوية ولا نكفر واحدا من أهل القبلة، قال القارئ من أهل القبلة، على كده ولا حد دخل النار يا ولدي. هذا سلمك الله. طبعا قدم بمقدمات فيها أهمية الكتاب، وهذا الموضوع طبعا جمع فيه الأحاديث وكلام الفقهاء والمسائل المتعلقة به، وهي مسائل متنوعة. هناك مسائل عقدية، لأنه هناك التقبيل تبركا، هناك التقبيل تعظيما أو تعبدا في مسائل عقدية، وفي مسائل فقهية تتعلق به أو شيء من ذلك. ثم هذا الكتاب تقسيمه على فصلين كبيرين، الفصل الأول تحته 9 مباحث كلها في أحكام القبلة، والحقيقة هي اعتبارات القبلة، إلى من رايحة بالضبط بالقبلة هذه، لوين رايحة القبلة، يتعلق بأحكام. أول واحد مثلا تقبيل المرأة الأجنبية، ثم تقبيل المحارم الزوجة والأمة، الرجل للرجل المرأة المرأة، تقبيل الميت، تقبيل الحجر الأسود، تقبيل القبور والمشاهد، تقبيل المصحف. هذه مباحثه 9 للفصل الأول، كل واحد يأتي بصورته وما فيه من الآثار وكلام أهل العلم وخلاف المسائل وشيء من ذلك. ثم الفصل الثاني هذه ما يتعلق بها من آثار تترفع عليها هذه الآثار، أثر القبلة يعني مما له علاقة بالوضوء أو بأثره على الصيام، على الاعتكاف، على الحج، على أثر في الرجعة، هل ترجع المرأة بمجرد قبلة أو لا، أثره في وجوب المهر كامل أو لا، أثره في المصاهرة، أثره في الإيلاء، هل يعد المولي هل بالقبلة يعد قد رجع إليه أو لا أثره في الظهر. وأنت ماشي أيضا في المباحث هذه التسعة الفصل الثاني وتفصيل الأحكام المتعلقة به وخلص إلى نتائج جزاء الله خير جيدا. طبعا في المقدمة قدم تعريف القبلة وشيء من ذلك. وتخيل لو نعرف لأحد تقول له القبلة معناها تعريفها اللثمة، يا أخي أيهم أسهل للقبول، اللثمة القبلة ولا اللثمة؟ القبلة صح ولا لا؟ هذا من الكلام المشهور الأصل، والتعريف به أحيانا يوديك بدري ما حد يعرف اللثمة الآن، عرفت؟ وإن كان هو يقول هو جاب مثلا يقول ويرادفها عند العامة اليوم البوس، صحيح كلمة البوس، بس هذا قال فارسي ومعرب، صحيح هذا كلامه صحيح، فارسي ومعرب بس هي المشتهرة اليوم. وفق الله الكتاب بحث اللطيف من إصدارات شركة دار لطائف بالكويت، وفق الله.
نستاذن شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الباحث الشرعي الدكتور محمد هشام طاهري، حياك الله دكتور محمد.
يا مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا، ويسعدني في هذه الليله المباركه ان اكون معكم في هذا البرنامج النافع المفيد، حيث يقدم فضيله الشيخ عبد الله البطاطي جزاه الله خيرا هذه الفوائد والفرائد التي دائما يتحفنا بها، وانا من المتابعين لهذا البرنامج حقيقه، فشكر الله لكم الاستضافه وللشيخ ولكم هذا الجهد المبارك المبذول.
حفظك الله دكتور محمد، الوالد ما شاء الله عرف بمجموعة من كتبك المباركة، لو تحدثنا عن كيفية انتقائك للمواضيع أو العناوين التي تكتب فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما بالنسبة للإصدارات التي طبعت سواء منها المجلدات أو الغلاف أو المطويات فهي جاوزت 60 ولله الحمد والمنة، أسأل الله عز وجل القبول عنده سبحانه وتعالى، القبول بفتح القاف وليس القبول. وأما بالنسبة لاختيار المواضيع فبعضها تكون اضطرارية وبعضها تكون اختيارية، يعني بمعنى أحيانا بعض المشايخ قد يجبرونك على أن تكتب في بحث ما، مثل ما ذكر قبل قليل فضيلة الشيخ عبد الله رسالتي في التخرج في كلية الشريعة إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. فإن الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي حفظه الله ونفع به قد أصر علي إلا أن أكتب في هذا الموضوع، وكانت عدد الطلاب الذين كتبوا في نفس الموضوع يقربون من 20، فجزاه الله خيرا زعم لي، وإن شاء الله أنه ليس من باب المجاملة لأني أعرف الشيخ لا يجامل في العلم، أن هذا البحث من أفضل البحوث، فحثني على طبعه فكذلك ولله الحمد والمنة. وأحيانا تكون العناوين اختيارية، بمعنى وأنت تكتب يأتي على بالك موضوع فتبحث عنه، مثل سألني شخص عن مسألة متعلقة بالمقاصد الشرعية في الإسلام.
نعم.
باللغة الفلانية.
نعم.
فبحثت وسألت الإخوة الذين لهم جهود في طباعة الكتب باللغات المختلفة الإنجليزية والفرنسية والفلبينية، هل عندكم كتاب يجمع هذه الأمور؟ قالوا لا. فكان هذا سببا في أني كتبت رسالة لطيفة بعنوان أيها العالم أيها الناس أيها العقلاء أيها المسلمون هذا هو الإسلام، فجمعت فيه ما يزيد عن 100 سؤال كله يتعلق حول الإسلام، فلا يخطر ببالك سؤال إلا وتجد جوابه بقال الله قال رسوله قال الصحابة.
شيخ محمد مساك الله بالخير.
من الأسباب إذا تسمح لي،
نعم،
وأنا ودي أسمع الشيخ عبد الله أكثر، من الأسباب هو أن الإنسان قد يفكر أن يكتب شيئا يعتبره مما يقربه إلى الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم. فرسالتي الماجستير المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في مجلدين، إنما كتبته أتقرب إلى الله في الدفاع عن كتابه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. نحن سبق عرضناه في البرنامج يا شيخ،
جزاكم الله خير.
نعم طلعت.
أحسنت. شكر الله لكم والله.
الله
والله هذا الكتاب كتبته من كل قلبي،
جزاك الله خير،
وأعطيته له من وقتي كله حتى أكون من المتقربين إلى الله بالدفاع عن كتابه.
الله يجزاه خير.
لذلك رسالة في تقريرات أئمة الدعوة بالرد على الخوارج،
نعم،
كان المقصود هو الذب عن أئمة الإسلام،
صحيح،
ولا سيما الذين نور الله قلوبنا بفهمهم،
نعم،
وسرنا على منهاجهم كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
نعم،
وتلامذته النجباء وأبنائه البررة الأوفياء والذين ساروا على نهجه في الأرجاء وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا عرضنا يا شيخ
متعددة ومتنوعة. نعم شيخ عبد الله تفضل.
أول شيء شيخ مساك الله بالخير،
مساكم الله بالنور والعافية والسرور.
الله يرضى عليك. نحن لا سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. ونحن أصلا سبق أن عرضنا مجموعة ما شاء الله من مؤلفاتك، يعني هذه ليست الأولى بحسناتك الأولى في المؤلفات هذه، الله يعطيك العافية. لكن يا شيخ مسألة ضم القاف وفتحها واضح أنه مؤثر عليك موضوع البحث من قبول إلى قبول، قاف القبلة مؤثر عليك يا شيخ.
الله يكرمك. أولا أنا سعيد بوجودي معك، الله يحفظك.
جزاك الله خير.
وثانيا بالنسبة للضبط في الكلمات،
صحيح،
استفدت كثيرا من مشايخي لا سيما المدققين. وأذكر أني كنت في السنة الثالثة في كلية الشريعة، وكان ممن يدرسنا فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله السديس حفظه الله ومتعنا به،
آمين آمين،
وكان يدرسنا مادة القضاء، فقال مرة: وإنما هذا القول قال به الفقهاء من حيث الجملة. وقال في درس آخر: وهذا قال به الفقهاء في الجملة. وسألته بعدما خرج من الفصل، قلت له: شيخنا الكريم، قلت بالأمس من حيث الجملة واليوم قلت في الجملة،
نعم،
فبينهما فرق. فولاني البحث عن الفرق بينهما، فحينئذ تبين لي أن الله العزيز الحميد الحكيم المجيد،
نعم،
لما اختار العربية لغة خاتمة الرسالات،
نعم،
ما اختارها إلا لحكم عظيمة،
نعم نعم،
ومنها أن هذه القوالب العظيمة تؤدي دلالات كبيرة لا يمكن وجودها في أي لغة أخرى. وأنا ولله الحمد أتقن الفارسية والبشتو، وأعرف كم النقص الموجود في هذه اللغات، وأفهم شيئا من الإنجليزية وشيئا من التركية، وأجد القصور البين في اللغات الأخرى بخلاف العربية التي قال الله عز وجل عنها بلسان عربي مبين.
نعم. هذا كان السؤال. سبحان الله، اللي يعرف أن لك عدد من الشروح بعدد من اللغات، ولا لا يا شيخ؟
مطبوعا لا، لأني أنا لا أحسن الكتابة باللغة البشتو وكذلك بالفارسي، لكن ولله الحمد،
نعم،
قد ألقيت دروسا،
نعم،
بالفارسية وبالبشتو،
أحسنت،
وكذلك يعني هناك دروس أخرى مترجمة،
أحسنت،
إلى الإنجليزية وإلى التركية وغيرها من اللغات. من العجائب أني كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا، فأحد الإخوة كان يترجم باللغة التركية فأخطأ في الترجمة،
نعم،
وأنا لا أتقن التركية كثيرا لكن قليلا،
نعم،
فقلت له: أخطأت في الترجمة، أعد الترجمة. فتعجب من فهمي، فلما راجع نفسه وقال: نعم، أنا أخطأت في الترجمة. فلله الحمد،
الحمد
العربية تنور البصيرة وتحفظ اللسان من الزلف.
أحسنت. طيب يا شيخ محمد، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة من المؤلفات.
نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في،
آمين،
العمر،
آمين.
والله أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى طلب البركة من الله عز وجل في العمر،
نعم،
ما أفتنا إلا ضياع أوقاتنا.
الله أكبر.
فوالله عندما ننظر إلى ما ألفه الذهبي مثلا، أو ألفه الحافظ ابن حجر،
نعم،
أو ألفه الإمام الشافعي من قديم الزمان، مع قلة الوسائل وندرة الأسباب،
نعم،
نجد أنهم فعلا، نجد أنهم مباركون. أما نحن فبحاجة إلى العون من الله عز وجل كثيرا.
جزاك الله خير.
لكن ولله الحمد، قد كتبت في وصيتي أني أرجو الله عز وجل أن يمتعني حتى أنهي من 6 مشروعات
نعم.
وهي الأم عندي
ما شاء الله.
والأصل
لم يظهر منها شيء إلى الآن؟
لا لم يظهر منها شيء.
يعني مطولات؟
مطولات نعم. أحدها السيدة الأولى في العالم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وصلت فيه إلى 900 صفحة
ما شاء الله.
وإلى الآن ما أتيت.
طيب.
والثاني السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.
عليه السلام،
هذا النبي الكريم
نعم.
الذي له حق علينا، لم أجد من أمة الإسلام من اعتنى به، فجمعت فيه إلى الآن ما يقرب من 700 صفحة، وأسأل الله عز وجل التمام والكمال.
أكرمك الله
والوفاء.
نحن الحقيقة مداخلتك هذه يعني حبيبة إلينا بالجملة وفي الجملة ومن حيث الجملة.
أتابكم الله عز وجل بكلها.
أعزك الله شيخ محمد، ونشكرك على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بنا وبكم يا رب.
آمين آمين. كان معنا الدكتور محمد هشام طاهري، أشكره على هذه المداخلة. أستاذنا شيخنا في فاصل فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. رحمة مرسلا ناصحا داعيا، بيننا عادلا مصلحا هاديا، مكرما باذلا للورى سيدا. سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى. يا محبي النبي الزكي الطيب، قد جرت أدمعي اشتياقا إليه، فلتصلوا معي كل يوم عليه. سيد الأنبياء قد أتى بالهدى. سيد الأنبياء مرسل بالهدى، أحمد المصطفى هديه يقتدى.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك ولدي.
منصة شيخنا مدانا عن عرض الكتب.
نعم، ها تتمة كتب الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري، سمها عقيدتي وعبادتي وأخلاقي، أرادها تعليما للأطفال لأن يكون نبراسا لهم. طبعا في الداخل أيضا كشف لبقية العنوان، وهو حقيقة المسائل أو الأبواب التي في الكتاب: التوحيد والوضوء والصلاة والأذكار والأخلاق للطفل المسلم. وهو كذلك قسمها، يعني أول ما بدأ بهذا الباب، هذا هو باب الأول، الفصل الأول جعله في معرفة الله عز وجل، هو التوحيد، وبدأ يتكلم. طبعا هذا المسح الضوئي اللي يسميه الواقع المعزل. ثم هذا طريقته أنه على طريقة السؤال والجواب، يسأل سؤالا وفيه يعني شيء هذا الجواب، ويسأل سؤال جواب، ويكون الصور مقربة للمعنى أو شيء من ذلك للأطفال وشيء من ذلك. يعني هذه طريقته من أول الكتاب إلى آخره. كتاب لطيف من إصدارات شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي كان هناك كتاب صغير جمع فيه صاحبه أخونا الشيخ جهاد 40 حديثا فلسطينية تتعلق بفلسطين مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بعنوان بيت المقدس أو المسجد الأقصى أو الشام، لأنه يضمن الشام أيضا، وشيء من ذلك. فجمع 40 حديثا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن محمود الصالح السيلاوي وفقه الله فشرح 40 في هذا المجلد، سماها شرح الأحاديث 40 الفلسطينية. وهو قد قدم بمقدمة تاريخية معينة عن بيت المقدس وشيء من ذلك، ثم أتى إلى كل حديث. هذه طريقته. الحديث الثاني يأتي بالحديث من أصل 40، يخرج تخريج الحديث، من خرجه؟ الصحابي الحديث، يتكلم عنه من هو صحابي الحديث، ثم بعد ذلك يأتي بالمعنى، شوف مناسبة الحديث للكتاب، يعني للكتاب 40، ثم بعد ذلك هذه المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث مسألة مسألة، ويتكلم عنها ويأتي بالآثار حولها وما يتعلق بها وكلام أهل العلم
وشراح فيما يتعلق، 40 حديثا تامة كلها على هذا المنوال وغرار الحديث الأول سبق عرضناه بهذه الطريقة، والكتاب حافل في مجلد متوسط لا بأس به من إصدارات مركز بيت المقدس للدراسات الفلسطينية وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن كتاب في مجلدين، جمع صاحبه 8 رسائل تتعلق بالأوقاف والأحباس على مستوى العالم الإسلامي، لكن الكتاب كانوا من مصر ومن تونس، وهو الظاهر باحث تونسي أو شيء من ذلك، نعم باحث تونسي، سماها 8 رسائل، سماها إيش؟ 8 حنفية ومالكية زيتونية وأزهرية حول الأحباس الأوقاف المحاسن وسبل الاستثمار، قام بالتعليق عليها وضبطها وكتابة ترجمة لأصحابها وإعطاء فكرة مختصرة عن كل رسالة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بوزغيبة وفقه الله، وهو باحث تونسي، تكلم في الكتاب في الأول قال لماذا اختار هذه 8، بدءا رتبهم على حسب ترتيب الوفيات، بأقدم واحد عندنا كان أحد علماء الزيتونة، كان من أقدمهم وفاة، فقدمه على من بعده وتكلم وبدأ يرتب هذه الطريقة. بدأ بطريقة هذا الأول وهو العلامة محمد بن عثمان السنوسي، توفي عام 1318 للهجرة. طبعا هذه في الأول يعطيك فكرة عن كل كتاب وسبب التأليف، لبعدين لما بدأ بالترتيب، هذا مثلا الروض الزاهر في إسنادي الحبسي للإسلام الباهر، بقى للشيخ أول ما يبدأ بترجمة لصاحب الكتاب، هذا كل كتاب في أول رسالة يأتي بترجمته ثم يدخل في الكتاب بعد ذلك ويذكره وانت ماشي من أول ولكل واحد من هذه الكتب. ذكر سبب التأليف، أحيانا تكون قضية معينة، فتوى خرجت من هناك، أشياء آخرها كان بحث ألقي في أحد المجامع الفقهية آخرها لمفتي تونس توفي حتى قريبا ليس بعيدا، وألقى عبارة عن 8 مجلدين فيه 8 رسائل كله تتعلق بالأحباس والأوقاف. طبعا في الأخير
مطبوعات
في الأحباس والأوقاف مطبوعات شركة دار لطائف بالكويت. في الأخير هذه العناوين أو هذه عناوين الرسائل 8 كما ترى نحب نصورها، هذه هي العناوين التي داخل الكتاب وهم مرتبون بحسب تاريخ الوفاة في مجلدين وفقهم الله. هذا شرح يسير لطيف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أو الدكتور ناظم سلطان المسباح وفقه الله، جاء إلى أحاديث الصيام في بلوغ المرام وشرحها شرحا لطيفا، خاصة عول فيه على شروح المتأخرين من المعاصرين من العلماء، ذكر جملة منهم في المقدمة وشرح الكتاب، سماها وشرح أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام، وطريقته طبعا 57 حديثا، يأتي بالحديث على ترتيب الحافظ بن حجر رحمه الله كما هو طبعا ترجم الحافظ بن حجر وذكر منزلة كتابه، ثم بعد ذلك مقدمة الحافظ هذا الهمنا الآن. بدأ أول حديث مثلا قال الحافظ مقدمته، خلينا الحديث الأول عشان يبان، هذا يعطي الحديث الأول طبعا يعطيه رقما، هذا الرقم الأول هذا عنوانه يعطيه عنوانا، ثم بعد ذلك يذكر المفردات اللي هو الغريب الحديث، ثم حتى إذا انتهى منه يذهب بعد ذلك إلى بيان، شوف هذا ما يؤخذ من الحديث من مسائل وأحكام وشيء من ذلك، والشيخ قد تعنى وتحرى للاستدلال على المسائل وبيان ما عليه الفتوى وكلام أهل العلم معاصرين حتى يخرج بنتائج مع التوثيق 58 حديثا شرحها بهذا الشرح المعاصر اللطيف، وهو شرح جيد جزاه الله خير، جزء لطيف من إصدارات دار أو شركة دار لطائف بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي عبارة عن سلسلة مباركة أراد بها صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى فتحي عبد الحكم أن ييسر هذه العلوم للناطقين بالعربي وغير الناطقين، شوف سماها سلسلة الدروس العربية الميسرة كذا. أول ما بدأ معنا بدأ كتب تجويدا ميسرا، كل واحدة منها قسمها إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. هذا الأول دروس التجويد الميسرة، هذه المرحلة الأولى، وهو يختار ويبدأ العناوين المشهورة، شوف هذه التعريفات وشيء من ذلك، والكتاب كله مبني على التدريبات والتطبيقات والتمارين والجداول والخرائط الذهنية بصورة لطيفة جدا، والإخراجها هنا في التجويد رائع جدا. الكتاب طبعا كله من مجموعة كلها من إصدارات شركة لطائف أو دار لطائف بالكويت. هذا الأول. الثاني دروس النحو الميسرة للناطقين بالعربية وغير العربية لأخينا حبيب فضل الشيخ مصطفى بن ابن فتحي عبد الحكم أيضا ضمن السلسلة أربعة مراحل، هذا الأول طبعا، الثاني والثالث الرابع أيضا على نفس المنوال، قدم بمقدمة وشيء من ذلك، وهو يبنيه أقسام الكلام يعرب به، أراده أن يكون على صورة جدا واضحة للطلبة، ثم تطبيقات وتمرينات من أول إلى آخره، وهناك أيضا خرائط ذهنية تعين الطلبة. هذا الثالث ضمن المشروع دروس الصرف الميسرة للناطقين بالعربية وغيرها، أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى بن فتحي عبد الحكم، وهو قد درس مرارا وعرف صعوبة ذلك، ورجع إلى كتابين أساسيين كتاب ذكره في المقدمة، وقد ذكر أنه استفاد منه وأضاف أشياء، ومن جميل ما يصلح عنا أمثلته التي يبي من القرآن والسنة قليل ما يخرج إلى الشعر أو شيء من ذلك، ويمثل ويعرب شيء من ذلك. أيضا على نفس المنوال فيه تطبيقات وتمارين مع تيسير المعلومة وذكر ما فيها من شرح وبيان وتوضيح، وفقه الله. أربع مستويات ومراحل، هذا الأخير عندنا بعنوان دروس البلاغة الميسرة للناطق العربي وغير الأخير حبيب فضيلة الشيخ مصطفى فتحي عبد الحكم، أربعة مراحل أيضا، وهو على نفس المنوال. وهذا البلاغة بالذات يعني هي والصرف تعبته شوية، يعني حتى أنه حرر فيها كلاما، شوف هذا الكلام كأنه كتاب مؤلف، مع أنه انتقى العبارات وحاول يسهل الموضوعات والأفكار لكل الطلبة. طبعا هذا سلسلة مباركة من إصدارات كلها شركة لطائف وفقهم الله. هذا سلمك الله، لا تقول لي باقي دقيقة، هذا سلمك الله لنفس المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى فتحي عبد الحكم، سماه اللطائف الجلية في المخططات النحوية، كل أبواب النحو يا ولدي عامتها جعلها بهذه الطريقة، شال بال الأخوة جداول هذه خريطة، كل درس حتى يكون طالب العلم مستوعبا لها لتفاريعها وأقسامها وبعض إعرابها، وكل الأمثلة من القرآن والسنة وحتى الإعراب قليلا ما يحدث شيء بذلك. الكتاب كما ترى كل هذا من أول إلى آخره وفقه الله. هذا عندنا عن الخط، لكن ليس له، لخطاط مصري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الخطاط المصري أحمد الشاعر وفقه الله، هذا كراسة في خط الرقعة وهذه كراسة في خط النسخ، أولها كتب مقدمات تاريخية النشأة وكيف ظهر عندنا هذا الخط، وأول طبعا أول بسم الله في كل واحد يذكرها بنفس الخط، هذا خط الرقعة هذا خط النسخ عندنا كما ترى، ثم أدخل بعد ذلك. طبعا هو يعلمك ما الحروف التي فوق الخط في هذا فوق السطر التي تحت السطر تتجاوزها، كيف تكتب كذا، هذه عبارة عن دروس تعليمية تطبيقية حقيقية لمن أراد تعلم كيف يرسم الحروف رسما، سواء لخط الرقعة هذا أو لخط النسخ هذا، أيضا لنفس خطاط الشيخ الأستاذ أحمد الشاعر وفقه الله، وهذا خط النسخ على نفس المنوال والغرار. هذا عندنا مجموعة الأطفال، وهي مجموعة كلها كتبتها أختنا الفاضلة الدكتورة دليلة عامر، كتبت مجموعة من القصص كلها، كل واحدة لها هدف معين تؤديه. شوف هذه خليك الصورة معي، هذه هي مجموعة الصور أو مجموعة العناوين التي أخرجتها، وهي كثيرة قاربت 20 أو أقل بقليل، هذه مجموعة منها وفقها الله، وكل واحد منها من أوله إلى آخره حتى يكون على آخر الكتاب آخره دائما تذكر هذا، العبرة من هذه القصة، هذه الخلاصة والعبرة من هذه القصة ونهايتها. هذا الأخير عندي، أنت اليوم عجلتني، وهو عبارة عن مجلد لطيف، وهو مشروع كبير سبق أن طبع الطبعة الأولى وهذه الثانية، وهو بعنوان المشجرات والتمرينات على الأجرمية ونظم الأجرمية. نظمها أما الأجرم مشهور، وأما نظمها فهو العلامة ابن عبيد ربه المشهور العالم الجزائري صاحب الأنظام وشيء من ذلك، كان رحالة كثيرا، قام على مراجعتي، طبعا هو الذي قام على إعدادها المشجرات والتمرينات، أخوان الفضل في القسم العلمي في مركز تميز، لكن راجعوا مجموعة من الأشياخ المفاضل والكتاب من إصدارات مفكرون بلا حدود، قدموا بمقدمة أهمية ذلك، وقدموا بمتن طبعا عدد من النسخ الخطية، هذا متن الأجرمية ثم نظمه، ثم بعد ذلك التمارين، هذه الحقيبة سموها الحقيبة التعليمية لمتنه، فيها الشرح والتوضيح والتفقير والتشجير، شوفها من كلها إلى آخرها ونهايتها، جاءوا إلى تمارين عامة وجعلوا في آخر كتاب مجلد لطيف كما ترى من إصدارات مفكرون بلا حدود، وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.